تقدم أنه في موارد التعارض بين الدليلين بنحو التباين. هنا لا يمكن الجمع بينهما إلا إذا كان أحد الدليلين ظاهرا فيما يكون قرينة على المراد من الآخر، إما بنحو القرينية الشخصية أو النوعية. ثم قلنا أنه لو فرض أن الدليلين لم يكن شيء منهما قرينة على الآخر، فإذا كانا ظاهرين في معنيين متعارضين متناقضين يقع التعارض بينهما والتشاقق، أو حكم الأخبار العلاجية لو ثبت بها حكم على خلاف القاعدة، وإذا كانا مجملين كل منهما ليس ظاهرا في معنى مناسب مع الآخر ولا في معنى يصلح أن يكون قرينة على الآخر، كما لو فرض أن خطابي ثمن العذرة شخصون ولا بأس ببيع العذرة، ثمن العذرة شخصون ولا بأس ببيع العذرة، كل منهما كان مجملا لم يكن في كل شيء منهما إطلاقون، هنا أيضا بحسب النتيجة سوف لا يثبت شيء من مفاديهما إذ يكونا مجملين مرددين بين معنيين، على أحدهما يكون تعارض بينهما وعلى الآخر مثلا يكون يمكن أن يكون قرينة، لكن حيث أنه مجملون فلا يثبت شيء منهما. ففي فرض إجمال الدليلين المتعارضين بنحو التباين أيضا النتيجة هو الحكم بالتفاقط وعدم ثبوت شيء من دليليهما. يستثنى من ذلك بعض الموارد. الاستثناء الأول ما إذا فرض أن هاتين هذين الدليلين المجملين كان لكل منهما مدلول ودلالة عقلية لكل منهما دلالة عقلية، مجموع الدلالتين العقليتين تستلزمان نتيجة معينة فيؤخذ بهما، لا من باب الجمع العرفي بل من باب حجية تلك الدلالة العقلية وما تنتهي تلك الدلالتين العقليتين وما تنتهي الإجماع. مثال ذلك لا يتم في بعض الأمثلة من الإجمال أوضح مثالا لهذه النقطة، الروايتان المعروفتان في بحث الكور، لأنه في بحث الكور وتحديد الكور بالأرطال يوجد رواية توجد تقول أن الكور 6 أشرط، ورواية أخرى تقول أن الكور 1100 رط، والرط مردد بين الرطل المكي والرطل العراقي. إذا استبعدنا الرطل المدني الذي هو أيضا نوع صالح من الأرطال، هناك رطل عراقي وهناك رطل مكي، وكان كلاهما ثابتين سابقا في زمن صدور الروايات. الرطل المكي ضعف الرطل العراقي من حيث الكمية، والرطل العراقي نصف الرطل المكي من حيث الوزن الكمية. نحن تارة الآن كل من هاتين الروايتين مفاده مجملون في اسمه الرث مردد الرث بين أن يريد الإمام الرث المكي أو يريد الرث العراقي، وكذلك ألف ما أثر. طبعا لو كان يراد بالرث الحديث استسماء الرث المكي وبالألف بالرث في حديث الألف ومائتي الرث العراقي لن يكن بينهما تعارض، بل كانا متحدين، لأن استسماء من المكي عادل 1200 العراقي. لكن حيث أن الرث المجمل مرددا بينهما بين القياسين والوزنين، حينئذ ساعة يقال نجمع بينهما بهذا النحو، لأن نقول المراد من ذاك العراقي والمراد بهذا المكي استثماء المكي، لكي لأن الجمع أولى من الطرح، فنجمع بين الروايتين. وهذا يرد عليه ما ذكرنا من أنه هذا جمع تبرعي. من قال أن المراد بالألف والمائتي رطل العراقي؟ لعل مراده المكي، فيكون معارضا مع الروايات التي تحدد ذلك في الاستثماء الرطل. إذن إذا أريد الجمع بينهما لكي لا يلزم الطرح، يلزم العمل بهما بقانون أن الجمع بين الدليلين أولى من الطرح، كان جوابه أن هذا من الجمع التبرعي. لا قرينة في أحد الحديثين على أن المراد بالريف في استثماء المكي وفي الألف والمائتين العراق. فمن باب الجمع العرفي بين الدليلين والقرينية لا يمكن هنا أن نقول نأخذ بهما إلا ذات الجمع التبرعي الذي يقوله ابن أبي الجمهور الأحسائي، إلا أنه مع ذلك هنا توجد دلالتان أخريتان أخريان لهاتين الروايتين يمكن الأخذ بهما. ومن حيث النتيجة سوف ننتهي إلى أن تحديد الكر في 1200 ريف العراقي وستماء مكي بحيث يكون حينئذ يرتفع التعارض بين هذين الدليلين، لا بملاك القرينية والجمع بين مدلوليهما المطابقين بحمل أحدهما على الآخر، بل من باب أن هناك دلالتان، أن هناك دلالتين لكل منهما عقليتين قابلتان للأخذ بهما، يمكن الأخذ بهما معا، فينبغي أن يؤخذ بهما من دون محذورين، يكون نتيجة الأخذ بهما ثبوت هذه النتيجة التي أشرنا إليها، التي هي نفس النتيجة لو كنا نجمع بين الروايتين بحمل الرطب هنا على العراقي وهنا على البصري. ما هي هاتان الدلالة؟ ما هما هاتان الدلالتان؟ الدلالتان العقليتان عبارتان عن أن كل من هذين الحديثين له مدلول التزامي عقلي. رواية أن الحديث أن الكر حديث أن الكر استثماء أثرف له مدلول التزامي، وحديث أن الكر ألف ما أثرف أيضا له مدلول التزامي. حديث الألف وما أثر ألف ومائتي ريط مدلوله الالتزامي، أن الكر ليس بأكثر له مدلول التزامي، أن الكر ليس بأكثر من ألف ومائة ريط ليس بأقل من ألف ومائة ريط العراقي، هذا مدلوله الالتزامي العقلي. أن الكر وزنه لا يمكن أن يكون أقل من 1100 رب عراقي، إذ يعني الأقل من 1100 رب عراقي ليس كرا، لأن الرب في حديث 1200 الكر في الرب في حديث 1200 إما العراقي أو المكي، لا يوجد احتمال ثالث. على كلا التقديرين سوف لا يكون الكر أقل من 1200 عراقي، إذا كان مراد عراقي واضح لا يمكن أن يكون أقل، إذا كان مكي فأيضا لا يمكن أن يكون أقل، لأن المكي ضعف العراقي، فالأقل من 1200 ضعف العراقي مدلول التزامي لكلا التقديرين. في حديث 1200 ضعف مدلول التزامي مشترك، مدلول التزامي عقلي مشترك لكلا المدلولين والمعنيين للرب في حديث 1200، أن الثور لا يمكن أن يكون أقل من 1200 ريف عراقي، هذا مدلول التزامي قطعي على كل حال، يعني مدلول التزامي لكلا المعنيين، فهو تام دلالة عقلية تامة ودلالة التزامية تامة لا إجمال فيها. هذا المقدار مبين لا إجمال فيه، مدلول التزامي مبين لأنه لازم كلا المعنيين للرب، هذا المدلول الالتزامي في هذا الطرف العقلي. يوجد مدلول الالتزامي أيضا لحديث استثماء، وهو أن الغط أن الكر ليس بأكثر من استثماء أسراف المكي، أن الكر ليس بأكثر من استثماء أسراف المكي، لأن حديث استثماء إما أن يراد من الغط فيها الغط المكي أو يراد عراق. لو أريد المكي فليس بأكثر من استثماء رسمتي، لو أريد العراقي فأيضا ليس بأكثر من استثماء رسمتي، لأن العراقي أقل أقل من المكي نصف المكي، فليس الكر بأكثر من استثماء ريط المكي. هذا أيضا مدلول التزامي لحديث استثماء على كل تقدير، على كلا تقديرين، على كلا المعنيين للريط في حديث استثماء هذا المدلول الالتزامي ثابت. إذن فهو مدلول الالتزامي لا إجمال فيه مبين، ثابت على كلا التقديرين. الآن لدينا في كل من الطرفين مدلولان مطابقيان مجملان مرددان بين المعنيين، ومدلول الالتزامي لكل منهما مبين، يعني ليس فيه تردد. المدلولان المطابقيان للإجمال وعدم البيان لا يمكن الأخذ فيه بأحدهما حتى بالجمع العرفي بأخذ آخر قرينة على الأول، لما قلنا من أنه لا قرينية في البين. لكن المدلولان الالتزاميان لكل منهما إذا لم يكن في إجماله فيؤخذ بهما. الدلالة البينة، الدلالة التي لا إجمال فيها بينة من قبل الإجمال. الدلالة غير المرددة والتي تكون ثابتة على كل حال لا يمكن رفع اليد عنها. سنأخذ بهاتين الدلالتين في كل منهما، فنقول الكور ليس بأكثر من استثماء أتريت المكي، وليس بأقل من 1200 ريط العراقي. الكور ليس بأكثر من استثماء أتريت المكي، هذا المدلول هذا، وليس بأقل من 1200 ريط العراقي. وهاتان المدلولان الالتزاميان في كل منهما لا يعلم وجود معارض له، لأن المعارض له ما هو المدلول الالتزامي للآخر، ليس معارضا له يجتمع في 1200 ريط عراقي الذي هو يساوي 600 ريط مكي. فالدلالتان العقليتان الالتزاميتان لا تعارض بينهما. هل المعارض لكل منهما أم المدلولين الالتزاميين لكل منهما؟ المدلول المطابق للآخر، المدلول المطابق للآخر مجمل مرددا بين المعنيين، فليس معينا في ذاك المعنى الذي يكون معارضا. نعم لو كان المدلول المطابق في أحدهما معينا في ذاك المعنى الذي يكون معارضا، إذن كان الدلالة الالتزامية هناك مثلا في أحدهما معارضا مع المدلول الآخر، إلا أن المدلول المطابق لكل منهما مجمل مردد، تكون الدلالتان الالتزاميتان المتعينتان في كل من الحديثين لا يعلم بوجود معارض لها في الآخر. أما الدلالة الالتزامية المتعينة والمبينة في الآخر لأنه ينسجم معها، أما الدلالة المطابقية للآخر لأنها مرددة ومجملة ليست معينة في ذات المعنى الذي يكون معارضا، فيكون بابه باب وجود دلالة لا يعلم بوجود معارض في قبالها، فيأخذ بها كل دلالة أحرجت وكانت متعينة، سواء كانت مطابقية أو كانت التزامية، أحرزت وكانت متعينة ولم يحرز في قبالها معارض كان حجة. فنأخذ بالدلالتين الالتزاميتين العقليتين لهما ونستنتج هذه النتيجة أنه هاتان الدلالتان الالتزاميتان نقول معا صادقتان، وصدقهما معا لازمه له لازم أن يكون الرف أن يكون الكر معادلة مع 600 رف المكي المعادل مع 1100 رف عراقي. ومن هنا نجمع بين مثل هاتين الروايتين خلافا للمشهور الذي صرح الروايتان بالتعارض أنهما متعارضتان أو مجملتان، أن هذا الإجمال يرتفع نتيجة، ارتفع الإجمال بالأخذ بدلالتين بينتين متعينتين في كل منهما، لا تعارض بين نفسي الدلالتين الالتزاميتين، ولا يحرز وجود معارض في المدلول المطابق للآخر معها، فيؤخذ بالدلالتين الالتزاميتين ونستنتج أنه الكر يعادل 1100 رف عراقي المعادل مع 600 رف مكي، وبالنتيجة يرتفع الإجمال في الحكم الشرعي، يتبين الحكم الشرعي، وإن كان المدلولان المطابقيان للدليلين باقيان على الإجمال، لكن نثبت الحكم الشرعي بالنتيجة، والحكم الشرعي يثبت بهاتين الدلالتين الالتزاميتين العقليتين لهذين الحديثين بلا حاجة إلى الجمع العرفي، يعني نتيجة الجمع العرفي نصل إليها من دون طريق الجمع العرفي بين المدلولين المطابقيين، بل بالأخذ بالدلالتين العقليتين الالتزاميتين لكل منهما، فلا يحكم بالتساقط، وبالتالي احتمال أن يكون مثلا الكر شيئا آخر لا هذا ولا ذاك، لو قلنا بالتساقط لعل الكر لا 1100 رف عراقي ولا 600 مكي سقط الدليل، بينما لو أثبتنا صحة هذا الأخذ بهاتين الدلالتين الالتزاميتين بالبيان المسلوب حينئذ النتيجة إثبات أن الكر يعادل هذا المقدار، فكان كما إذا فرض أننا جمعنا بينهما من حيث الانتهاء إلى نفس الحكم، بالتالي إثبات نفس النتيجة وإن كان لا عن طريق الجمع العرفي، هذا استثناء، هذا مورد من موارد إن كان الوصول إلى نتيجة الجمع العرفي مع ليس هذا دلالة التزامية مقدمة، هذا اليقين ليس من باب قدم وثيقة من الخارج، هذا عبارة عن الحساب الرياضي، لا الحساب الرياضي الرواية التي تقول الكور 1100 رطل، الحساب الرياضي يقول إذن فهذه الرواية مفادها الالتزامي أن الكور ليس بأقل من 1100 رطل عراقي، إذ الرطل إما يراد به العراقي أو يراد به المكي، وعلى كلا التقديرين يقول ليس بأقل، يعني يقول 1100 رطل أقل منه ليس كور. لا هذا لا مربوط بقدر مسيكن، مربوط بالحساب الرياضيات هو مو قدر مسيكن، الشيء الذي يكون لازما عقليا هذا لا يسمى قدر مسيكن، قدر مسيكن مسألة أخرى خارجة، ليس مربوط بقدر مسيكن، هذا دلالة التزامية عقلية لكل منهما، والدلالات العقلية غير قدر بحث القدر مسيكن من الخارج، هذا مورد من الموارد. المورد الثاني الذي أيضا يستثنى فيه في مورد الإجمال لو كان الدليلان مجملين من حيث مدلوليهما المطابقين مرددين بين المعنى المعارض مع الآخر والمعنى مثلا الذي يمكن أن يكون قرينتان، كما إذا افترضنا أن ثمن العذرة وهذا المثال المعروف ثمن العذرة سخط ولا بأس ببيع العذرين ولم يكن في شيء منهما إطلاق كلاهما كان مهملا مثلا، هنا إذا كان معا مهملين بحسب النتيجة كان مهملين، هنا لو فرض قطعية سند هاتين الروايتين كان السند كل منهما قطعيا يعلم بصدوره ويعلم بأنه مثلا ليس تقية، إذا هنا لو كان الأمر هكذا سوف أيضا يكون في البين نتيجة الجمع العرفي وهو بتخصيص رواية لا بأس ببيع العذرة بالقدر المتيقن منها ولو من الخارج، وهو عذرة المأكول اللحم مثلا وثمن العذرة الشخصين بالعذرة غير مأكول اللحم أو النجسة، لماذا؟ لأننا هنا أيضا سوف يكون لنا لازم عقلي قطعي، لأننا افترضنا أن الروايتين من حيث السند قطعيتان، أي لا نشك في صدور هذا الحديث من المعصوم، أما العدالة صحة صادرة لا بأس بذي العدالة صادرة. والمفروض أيضا أننا لا نحتمل التقية، يعني نقطع بجدية كلا الحديثين الصادرين عن المعصوم، كما لو سمعنا من المعصوم مباشرة ولا كنا نعلم أنه لا يوجد من يتقى منه، لم يكن موضوع للتقية. فالجهة جدية إصالة الجد قطعية، إصالة الجد قطعية، والصدور قطعية. هنا هذان القطعان يولدان قطعا ثالثا في كل من الطرفين، وهو أن الإمام ما دام صدر منه لم يكن هناك احتمال عدم الجدية، إذن لابد أن كله مدلول جدي، فنقطع بوجود مدلول جدي للإمام. هذا المدلول الجدي الموجود في طرف بطلان البيع المستفاد من ثمنه من شحتون، هذا المدلول الجدي له قدر متيقن، بحيث لو كان هذا صادرا هو المفروض أنه صادر قطعا، إذن فلابد هذا داخل في داخل في المراد الجدي. وحيث أننا نقطع بأن له مراد جدي، فنقطع بأن بمقدار المتيقن بعد استلزام عقلي، نقطع بأن بمقدار القدر المتيقن سوف يكون إرادة الإمام إرادة المعصوم ثابتة، وهو بطلان بيع العذرة النجسة مثلا. هذا باعتبار كونه قدرا متيقنا لفرض صدور الحديث وجديته، والمفهوم أن صدور الحديث قطعي جديته أيضا قطعية، إذن فيكون ذاك المقدار المتيقن قطعيا، يعني قطعي أن المولى والمعصوم يريده، وهو بطلان بيع العذرة النجسة. وكذلك في هذا الطرف، حيث أنه يوجد قدر متيقن، ومعنى قدر متيقن هو أنه لو كان يوجد إرادة جدية فهذه الإرادة الجدية لا يمكن أن تتعدى لصحة بيع العذرة ولا بأس بثمن العذرة، لا يمكن أن تتعدى عذرة الطاهر العذرة الطاهرة وعذرة الحيوان مأكول الله. إذن وحيث أننا نعلم بوجود جدية، نعلم بصدور الحديث ونعلم بوجود جدية في هذا الصدور، أنه علمنا أنه ليس هنا احتمال التقية، إذن فلازم العلم بالمقدمتين العلم بالنتيجة لا محالة، وهو أن ذاك المقدار المتيقن جدي، فنقطع بجدية المتيقن في هذا الطرف وجدية المتيقن في ذاك الطرف، وحينئذ سوف يكون النتيجة ثبوت هذين الطرفين القطعيين لا محالة، فيثبت من باب اللازم العقلي من باب الحصول القاطع بثبوت القضيتين المتيقنتين في كل من الطرفين نتيجة القطع بالصدور والقطع بالجهة والجدية، نقطع على محل مقتضى الحساب المنطقي أو الحساب الرياضي، فسوف نقطع على محل بصحة كل من القدر المتيقن في الآخر، فيثبت القضيتان المتيقنتان في كل من الطرفين، إلا أن هذا أيضا نتيجة الجمع العرفي لا أنه هو نفس الجمع العرفي، فإن الجمع العرفي إنما يكون من باب حمل أحد الدليلين على الآخر بالقرينية ونحوه، وهنا لا قرينية لأننا استغفنا أنهما مجبلان مترددان بينهما. إذن في هذا المورد أيضا ننتهي إلى نتيجة الجمع العرفي بدلالة عقلية أو قياس عقلي بحساب عقلي منطقي، لا من باب القاطع لا من باب الجمع العرفي بين الدليلين. هذا أيضا مورد. مورد ثالث، إذا افترضنا أيضا يتم في نتيجة الجمع العرفي أو يتم فيه الجمع العرفي بناء على بعض المباني بناء على مبنى انقلاب النسبة، ما إذا افترضنا أن أحد هذين الدليلين كان قطعي السند وقطعي الجهة، والآخر كان ظنية السند والجهة، كان ظنية من يكون قطعية. افرضوا مثلا ثمن العذرة سحتا، قطعنا بروايات متواترة بصدورها، وأيضا بأنها ليست تقيتان لأن فتوى العامة بالخلاف مثلا بصحة البيع، فهي قطعية السند لتواتر رواياتها وقطعية الجهة والجد لأنها مخالفة للعامة، لكن رواية لا بأس رواية ظنية وردت في حديث واحد فلعلها لم تصدر أصلا من الله. هنا سوف يتشكل بحكم ما تقدم في الموضوع الثاني تتشكل الدلالة القطعية والقضية المقطوع بها المتيقنة بالحديث الأول، لأنه المفروض أن في طرفها ثمن العذرة الشخصين يقطع بالصدور ويقطع بالجد، فيقطع لا محالة بأن العذرة الحيوان غير المأكول اللحم أو العذرة المجتة يحكم هذا القدر متيقن بإرادته المتبليس. نقطع بذلك، فإذا قطعنا هذا في هذا الطرف، في طرف الظني لا يوجد هناك قطع لأنه لعل السند ظني ولعل الروايات غير صادرة أو صادرة وليست جدية تقيتية، فلا قطع بالحكم الشرعي هنا لكي ننتهي إلى نتيجة الجمع العرفي. والروايتان من حيث البلالة والمد المطابق متعارضتان ظاهرتان في المتعارضتين أو مجملتان، وإن كان مجملتين أو ظاهرتين في معنى المعارض، إن هذا البحث يتم حتى على فرض كونهما ظاهرتين في المعنى المعارض بينهما. حينئذ بفرض ظهوره، افرضوا هذا الفرض الأوضح لعدم الجمع العرفي، وهو ظهور رواية الظني السند الحديث الظني السند في المعنى المعارض المطلق، ظهوره في الإطلاق. حينئذ هذا الظهور لو لم نقبل كبرى انقلاب النسبة، هذا الظهور هناك يوجد قضية متيقنة يؤخذ بها عقليا في قباله، يوجد ظهور في قباله، يوجد ظهور، هذا الظهور معارض مع تمام مفاد ذاك الظهور، وهذا الظهور حينئذ يسقط عن الحجة. لا معين لحجة شيء من هذا الظهور، لا في مدلوله الأول ولا في المدلول الأول، وهو عذرة حيوان مأكول اللحم الطاهرة فللقطع بعدم الصحة. في الثاني في عذرة الحيوان المأكول اللحم يحتمل وجود مثل هذا الحكم، إلا أن هذا المدلول معارض مع المدلول الآخر، المفروض أن المدلول الآخر أيضا معارض مع هذا المدلول، أيضا فيه عموم أو إطلاق معارض، يعني إذن يحكم بالتساقط بسقوط كل من الدليلين، بسقوط الدليل الظني في تمام مدلوله وسقوط الدليل الآخر القطعي السند والجهة إذا كان فيه ظهور وإطلاق في مورد زائد عن القدر المتيقن. يحكم بالسقوط لا معين للحجية، حجية ذاك الظهور في ذاك الدليل أو حجية هذا الظهور في ذاك الدليل، إلا لو لاحظنا نقطة أخرى سوف يأتي في بحث أخبار العلاج، فإن أخبار العلاج تقول أن الرواية الظهور الذي يعارض دليلا قطعيا يسقط عن الحجية، وهذا قطعي السند فذاك الظهور يسقط عن الحجية وهذا يكون حجة بقطع النظر عن حكم سوف يأتي في أخبار العلاج. لو كنا نحن ومقصد القاعدة والأصل الأولي ينبغي أن يحكم بسقوط الحديث الظني في تمام مدلوله وسقوط الحديث القطعي السند والجهة في إطلاقه وظهوره الإطلاقي للزائد عن المقدار المتيقن، إذ دليل الحجية نسبته إلى هذا الظهور الزائد وإلى الظهور المقابل في الدليل الظني على حد واحد، ولا ترجيح لأحد مع الآخر ولا قرينية في الظن، فيسقطان معا وتثبت القضية المتيقنة فقط، وهو بطلان بيع العذرة نجسة. لكن لو قبلنا كبرى انقلاب النسبة تنقلب الحالة حينئذ، ويكون دليل الظني أيضا حجة، يكون الدليل الظني حجة في قبال الدليل القطعي بلحاظ ظهوره الزائد عن المقدار المتيقن، بحيث نقيد الدليل القطعي السند في إطلاقه نقيده بإطلاق الدليل بالدليل الظني السند. لماذا؟ لأنه دليل الظني السند بعد أن كان في لا بأس ببيع العذرة في العذرة النجسة ظهوره ساقط عن الحجية لكونه مقابلا للقاطع، فيكون الظهور الحجة منه المقدار الحجة من الظهور فيه، أي يعني في نفسه الذي فيه موضوع الحجية لا قطع بخلافه، إنما هو ظهوره في العذرة الطاهرة أو عذرة الحيوان مأكول اللحم. هذا الظهور هو المقدار الحجة. أما الظهور والإطلاق بلحاظ عذرة النجسة حيث نقطع بأنه باطل البيع في قطع الوجداني الناشئ من ذاك البيان العقلي القطعي، إذن هذا الظهور ساقط عن الحجية وهذا الظهور باق عن الحجية. كبرى انقلاب النسبية تقول أن الميزان في التقييد والتخصيص والجمع العرفي ليس بما هو الظهور، ليس بالأخصية والأضيقية في الظهور، بل الأخصية والأضيقية فيما هو الحجة من الظهور، المقدار الحجة من الظهور إن كان أخص فهذا الدليل يعامل معه معاملة الخاص والمخصص بلحاظ الأصل. ومن هنا قد يكون الدليلان بحسب ظهوريهما اللفظيين ليس أحدهما أخص كما هنا، كلاهما مطلقان فبينهما تباين لا أخصية بلحاظ نفس الظهورين والمدلولين، لكن المقدار الحجة في أحدهما ليس إلا جزء هذا المدلول الظهور اللغوي من مصادره ودلالته، لأن الجزء الآخر سقط عن الحجية بالقاطع أو بحجة أقوى، فالمقدار الذي بقي على الحجية في نفسه في الدليل الظني صحة بيع العذرة الطاهرة، وهذا أخف من مدلول الدليل الآخر القطعي السند الذي يقول بيع العذرة مطلقة باطلة. المقدار الحجة هنا أضيق وأقل من المقدار الحجة من المقدار الذي يكون مشمولا لمفاد الآخر. إذن ميزان القرينية والتخصيص على مبنى كبرى انقلاب النسبة بالظهور الحجة لا بذات الظهور، العام أن يكون حجة أو لم يكن حجة في الدليل لو كان ساقطا بقطع بالخلاف أو بحجة أقوى. المقدار الحجة إذا كان أضيق وأخاف يكفي في التخصيص، يكفي في القرينية والجمع العرفي. حينئذ هنا سوف يتولد ببركة انقلاب النسبة وقبول كبرى انقلاب النسبة يتولد جمع عرفي، إذ سوف يكون الدليل الظني السند المقدار الحجة منه أخف من الإطلاق في الدليل القطعي السند، لأن الدليل الظني السند حينئذ يكون المقدار الذي منه يقابل ذاك القاطع ساقطا في نفسه عن الحجية، من باب أنه يوجد قطع بخلاف موضوع الحجية الشاك لا القطع بخلاف، فيه ظهور لكن الظهور ليس بحجة، يعني فيه ظهور لأن القطع من الخارج لا من الداخل، فالظهور منعقد إلا أن الظهور ليس بحجة القطع بخلافه، أو في بعض الموارد لقيام حجة أخرى أقوى كالمخصص، كما لو ورد مخصص لأحد العام متباينين خصصه في موضوعه فينقلب الباقي أخص من المطلق الآخر المباين معه، هناك بالتخفيف انقلاب النسبة، هنا بالقاطع يتولد انقلاب النسبة، لا فرق من هذه الناحية، لأن النكتة انقلاب النسبة أن يكون المقدار الحجة من الدليل أخص، أحد الدليلين أخص من الآخر، وإن كان بلحاظ نفس المدلولين بينهما تباين وتساوي في المعارضة المنافات، لكن ليس تمامه حجة، مقدار من سقط عن الحجية، إما للقطع بالخلاف أو لقيام مخصص له، فالمقدار الحجة صار أخص، فانقلبت النسبة من التباين والتعارض بنحو التباين إلى التخصيص، العموم والخصوص المطلق، حينئذ نخصص، فائدته العمل بالدليل الظني، وهو أنه في مورد إطلاق الدليل القطعي للعذرة الطاهرة نخصص سحتا، نقول هناك ليس سحتا، ونسقط ذاك الدليل نأخذ بهذا الدليل، فيكون الدليل الظني أيضا معمولا به، بينما لو لم نقبل انقلاب النسبة كنا نحكم حينئذ بسقوط، كنا نحكم بسقوط الدليلين القطعي والظني في مقدار التعارض، والأخذ بالدليل القطعي في المقدار القطعي، هذا لولا أخبار العلاج، وبأخبار العلاج أشد من هذا، نحكم حينئذ بسقوط الدليل الظني في تمام مدلوله وبالأخذ بالدليل القطعي في تمام مدلوله، عكس انقلاب النسبة تماما، لأنه الدليل الظني صار إطلاقه معارضا مع دليل إطلاق دليل قطعي السند، فيدخل في أخبار العلاج التي تقول ما خالف الكتاب وما خالف السنة القطعية، ما خالف الكتاب الذي يستفاد منها أيضا بالتعميم السنة القطعية إلغاء الخصوصية، أن كل دليل ظني يخالف بنحو المعارضة مع الكتاب الكريم أو أي دليل قطعي السند يسقط عن الحجية ويبقى الدليل القطعي على الحجية في تمام مدلوله. إذن فائدة انقلاب النسبة الأخذ بالدليل الظني في مورد الافتراق عن القدر المتيقن لكونه أخف بنقطة التخصيص بناء على كبرى انقلاب النسبة، التي قلنا تلك الكبرى منوطة بهذه النقطة أن يكون الميزان في المخصص أن ما هو الحجة من الظهور في الدليلين إذا كان أخف يخصص، لا يشترط أن يكون ما هو مفاد الدليل أخف. طبعا هذا بحثه يأتي في انقلاب النسبة، هناك سوف يقال أن هذه النقطة غير صحيحة وأن التخصيص والجمع العرفي ملاكه أن يكون الدليل أن يكون الظهور بحسب ذاته أخف وأضيق من الآخر، أما الأضيقية بلحاظ ما هو الحجة منه لا يكفي، ما هو الحجة منه لو كان أضيق لكن مدلوله وظهوره أصل ظهوره مباين ومعارض هذا لا يكفي الأخفية. لكن من يقبل كبرى انقلاب النسبة صاحب الكفاية الذي قبل هذه الكبرى إذن هنا يمكنه أيضا أن يصل إلى الجمع العرفي، إذ سوف يكون المقدار المخالف مع القدر المتيقن من الدليل الآخر الذي هو قدر قطعي بحسب الفضل المستند قطعي والجهة قطعي من هذا ليس بحجة، إذن فالمقدار الذي يبقى على الحجية فيه ظهوره في مورد الافتراق عن القضية المتيقنة لذلك، وحيث أن هذا أخص من ذلك يخصصه ويحكم فيه بالحكم في العذرة الطاهرة، يختلف الحكم حينئذين في العذرة الطاهرة وهو هذا الفرق. بناء على عدم انقلاب النسبة، بناء على انقلاب النسبة نحكم بصحة بيع العذرة الطاهرة، بناء على عدم انقلاب النسبة لا. إما نشوف وحينئذ مقتضى الأصل فساد في المعاملات فنحكم بالفساد من باب الأصل العملي، أو إذا طبقنا قاعدة العلاج التي أشرنا إليها نحكم بالبطلان أيضا بالدليل، لأن الدليل الآخر الظني السند يسقط عن الحجية في جزئه الأول المقابل للقضية المتيقنة بالقطع، في جزئه الثاني لأنه معارض لدليل قطعي السند والمعارض لدليل قطعي ساقط عن الحجية فيسقط في تمام مدلوله، ومع السقوط في تمام مدلوله حينئذ يكون إطلاق الدليل الآخر الذي لو فرض فيه إطلاق الدليل القطعي السند إطلاق البطلان فيه للعذرة الطاهرة على يبقى على الحجية، فيكون لنا دليل على البطلان لا أنه من باب الأصل العملي نحكم له، بخلاف ما إذا قلنا بانقلاب النسبة فإن القول بانقلاب النسبة يرفع موضوع كلا الأمرين هم الأصل العملي وهم الأصل اللفظي، إذ يبقى يصبح هذا أخص وإذا كان أخص فلا يسقط عن الحجية الأخص حتى مع الدليل القطعي لما سوف يأتي في أخبار العلاج من أن سقوط الدليل الظني المعارض مع الدليل القطعي السند الكتاب والسنة القطعية إنما يكون إذا لم يكن التعارض بنحو الجمع العرفي، إذا كان التعارض تعارضا بنحو التباين أو بنحو العموم من واد الذي لا جمع عرفية فيه، أما إذا كان في جمع عرفي أخبار العلاج لا تشمل مواد الجمع العرفي على ما سوف يأتي في محله، إذن فيكون لنا أخص أعام فيخصص العام الأخص العام وإن كان العام قطعي السند والجهة. إذن هذا أيضا مورد ثالث من موارد الاستثناء. في المورد الثالث لو قلنا بانقلاب النسبة حينئذ يتم هذا الاستثناء على مبدا انقلاب النسبة المقبول عند المشهور يتم حينئذ هذا الاستثناء، واما على مبدا انكار انقلاب النسبة كما انكرنا فلا يتم، بل حينئذ يحكم بالسقوط للدليل الظني السند في تمام مدلوله قسم لمقابلته مع القطع وقسم اخر لكونه معارضا مثلا مع ظهور اخر اذا كان معا ظاهرين في الاطلاق، اذا كان مجبرا فلعدم الدلالة اصلا فلا يثبت إلا المقدار القطعي إلا الدلالة العقلية للمدلول العقلي القطعي وهو ثبوت القضية المتيقنة في أحد الطرفين.